إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستفيد منه أن المؤمنين يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يجوز لهم السكوت عن الباطل. ونستفيد من هذا الحديث أن من أعظم أسباب هلاك الأمم لهو معصية الله تبارك وتعالى، فمعصية الله عز وجل عواقبها وخيمة وأضرارها جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع. وانظر إلى هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث: قوم في سفينة جزء منهم أعلاها وجزء منهم أسفلها، فالذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يذهبوا لأخذ الماء يحتاجون أن يمروا على من فوقهم، فقالوا: نخرق في نصيبنا خرقا، أي ليأخذوا الماء، لو أنه سكت عنهم لغرقت السفينة ومن فيها، ولو أخذوا على أيديهم حصلت النجاة لهم جميعا. إذن فالسيئات سبب للمهلكات، السيئات سبب للعقوبات، وما عذب الله عز وجل أمة ولا قوم إلا بسبب ذنوبهم. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبسبب ذنوبنا وسيئاتنا يحصل ما يحصل لنا. يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ذل ومهانة بسبب محادة الله ورسوله. ويقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وكم تجد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها التحذير من معصية الله عز وجل، والتي فيها بيان العقوبات العاجلة والعاجلة والآجلة الحسية والمعنوية. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبسبب الذنوب تنزل العقوبة من الله عز وجل. وهكذا يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنعهم، بسبب ذنوبهم، بسبب سيئاتهم كانوا في أمن، فذهب عنهم الأمن وحل في أوساطهم الخوف، كانوا في رغد من العيش، فما شكروا الله على هذه النعمة فسلبت منهم وحل في أوساطهم الجوع. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. هذا في أهل مكة كفروا بنعمة الله عز وجل العظمى، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فردوها وأعرضوا عنها ولم يقبلوها، بل حاربوه عليه الصلاة والسلام وآذوه وسبوه وشتموه، فحل بهم ما حل من العقوبة ونزل بهم ما نزل من النكال. وما يحل بالأمة الإسلامية اليوم من الضعف والذل والهوان إنما هو بسبب ذنوبهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. يحصل الذل وتسلط الأعداء والمهانة حتى يعود المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. إذن فالذنوب أضرارها جسيمة وعواقبها وخيمة. وإذا تأردت أن تتحدث عن الذنوب الحاصلة في أوساط الأمة الإسلامية لا تدري بأيها تبدأ، لكثرتها وانتشارها وكثرة دعاتها، ابتداء بالشرك الأكبر وانتهاء بصغائر الذنوب. ولهذا فحديثي عنكم أو حديثي معكم في هذه اللحظات عن ثلاثة من الذنوب منتشرة في أوساط الأمة ممن ينتسبون إلى الإسلام. هذه الثلاثة الذنوب عظيمة ويتساهل فيها الناس. أما الذنب الأول فهو الشرك، الشرك بالله عز وجل. وما أدراك ما الشرك؟ هو عبادة غير الله عز وجل معه، أو هو عبادة غير الله، إما على سبيل الانفراد أو المشاركة. الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأخطرها، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم. الشرك الذي إن مات عليه العبد وكان أكبر خلد صاحبه في نار جهنم وصار من أهلها، وحرمت عليه الجنة وصار من المحرومين منها. الشرك بالله عز وجل الذي بين الله عز وجل أن صاحبه خارج من دائرة الإسلام، ومع ذلك يوجد في أوساط من ينتسب إلى الإسلام، فتجد ممن يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك، وتجد ممن يصلي ويقع في الشرك، وتجد ممن يقرأ القرآن بل ممن يحفظ القرآن ومع ذلك يقع في الشرك. الشرك الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مهما عظمت الذنوب فهي تحت المشيئة، إلا الشرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك أمره خطير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم من حديث جابر وابن مسعود رضي الله عنهما. ما أكثر الشرك في أوساط الأمة، فتجد من الناس من يدعو غير الله من أصحاب القبور والأضرحة وما يسمى بالأولياء والأصفياء، وربما تدعى الجن والشياطين والأوهام. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بين الله عز وجل أن هذه المعبودات التي تدعى من دون الله عز وجل أنها تتبرأ يوم القيامة من عابديها، بل ويكفرون بشركهم ولا يستجيبون لهم ولا يسمعون دعاءهم ولا ينفعونهم بشيء، ومع ذلك تجد من يدعو غير الله، وتجد من يذبح لغير الله عز وجل، وربما يصلي الصلوات الخمس ويقرأ القرآن ولكنه يذبح لغير الله عز وجل. والله سبحانه يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. ومعنى اللعن من الله عز وجل الطرد من رحمته لأجل شيء من الدم الذي يريقه لغير الله عز وجل فيطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. من الناس من يحلف بغير الله عز وجل، فذاك يحلف بالأمانة، وذاك يحلف بالشرف، وذاك يحلف برأس أولاده، وذاك يحلف ببعض المقبورين وببعض المخلوقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من الناس من يذهب إلى السحرة والمشعوذين، من المصلين من يذهب إلى السحرة والمشعوذين لقضاء حوائجه والبحث عن ضواله وإشفاء مرضه، فيذهب إليهم ويقع في الكفر بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الحاكم وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة، وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم أنه إن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما أكثر الذين يذهبون إلى السحرة، وما أكثر الذين يصدقون السحرة ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب. ما أن يمرض ولده إلا وذهب إلى الساحر، ما أن تختلف المرأة مع زوجها إلا وتذهب إلى الساحر، ما أن تضيع منه بعض حوائجه إلا ويذهب إلى السحرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقع في الكفر بالله عز وجل، وهو ربما يردد لا إله إلا الله ليلا ونهارا، فما تنفعه لا إله إلا الله، وقد ناقضها بالشرك. فإن لا إله إلا الله لها ركنان أساسيان عظيمان، ولها واجبات، ولها شروط، ولها نواقض. فلا يؤدي أركانها ولا واجباتها ولا شروطها ويقع في نواقضها ويدعي بعد ذلك الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الواجب علينا عباد الله أن نتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة حتى نسلم من الشرك كبيرا كان أو صغيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله عز وجل الرسل لإقامة التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك، وأنزل الكتب من أجل ذلك. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يقرعون به أسماع قومهم الدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك، التحذير من العقائد الفاسدة. وقرأ فيما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه وهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل أسواق الناس ومجامعهم في مكة 10 سنين وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالتوحيد فلاح والشرك عذاب في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان الواجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم العقيدة الصحيحة وأن نعلم ذلك أبناءنا وأن نحذر من الشرك كبيرا كان أو صغيرا وأن نعلم ضرره. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك في قوله وفعله في سفره وحضره في صحته ومرضه، وهو يحذر من الشرك. دعوته كلها من أولها إلى آخرها إلى التوحيد والتحذير من الشرك. في مرض موته يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول عن النصارى: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. تحذير من الشرك ومن أسبابه وأعماله. هذا كله لتعلم أهمية هذا الموضوع، فإن من الناس من يتعب نفسه فتجده ربما يصلي الصلوات ويصوم رمضان ويتصدق ويذكر الله ويقرأ القرآن ويموت على الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال كلها تذهب إذا وجد الشرك، الأعمال كلها تضمحل إذا وجد الشرك. هذا الذنب الأول. وأما المعصية الثانية فهي تضيع الصلوات، وهذا ذنب لا يقل عن الأول في تضيع المسلمين له. ما أكثر مساجد المسلمين لكن ما أقل الذين يعمرونها بطاعة الله عز وجل. الصلاة التي هي الركن الثاني بعد توحيد الله تبارك وتعالى، الركن الثاني بعد توحيد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يضيعها المسلمون. التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر. هذا هو الحد الفاصل بين المسلم والمشرك، ترك الصلاة. ما أكثر الذين يضيعون الصلوات. لو نظرنا إلى هذه البلدة، ما أكثر الذين يسمعون النداء وهم قريبون من هذا المسجد، لكن أين هم في صلاة الجمعة؟ أين هم في صلاة الجماعة؟ أين هم في صلاة الفجر؟ أين هم في صلاة العصر؟ ألم يقل الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ ألم يقل الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ ما الذي منع أولئك الرجال من صلاة الجماعة؟ ما الذي منعهم من اعتياد وارتياد المساجد؟ هل بنيت المساجد إلا لتقام فيها شعيرة الصلاة وعبادة الله عز وجل من قرآن وسجود وركوع وتسبيح وطلب علم وحفظ للقرآن وغير ذلك؟ فإن الذين يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ضعفت هذه الأمة وتسلط عليها أعداؤها لما تركت دينها الذي فيه عزتها وفيه نصرتها. كيف ينصرنا الله عز وجل ونحن ما استطعنا أن ننتصر على أنفسنا وشهواتنا وملذاتنا؟ يأخذ الشيطان كثيرا من الناس فيصرفهم عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. أتصدقون عباد الله؟ مسلم يترك ركنا من أركان الإسلام من أجل أن ينظر إلى التلفاز، وآخر يترك ركن من أركان الإسلام من أجل أن يأكل شجرة تشاركه فيها الغنمة، وآخر يترك ركنا من أركان الإسلام من أجل أن يلعب كرة ويطارد ذلك الربل المنفوخ، ويترك ركنا من أركان الإسلام، وآخر يقع في معصية الله عز وجل ويترك هذا الركن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تنقض، قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. رواه أحمد من حديث أبي أمامة ونحوه عن فيروز الديلمي، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. إذا ترك المسلم صلاته ما الذي بقي معه من دينه؟ وآخرهن نقضا الصلاة. يا من تكتب في بطاقتك الشخصية الديانة مسلم وأنت لا تصلي، أين الإسلام؟ أين الإسلام وأنت تشابه اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس وعبدة البقر والفروج والنساء؟ أين الإسلام وقد تركت أركان الإسلام وهدمتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه عن أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، في رواية في الصحيحين عن الجماعة، وفي حديث عبد الله عن الجمعة. وهل يحرق البيوت بمن فيها لأجل معصية يسيرة أم لأجل ذنب كبير وجرم عظيم؟ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعطي إنذار للنساء والأطفال ومن كان معذورا أن يخرج من البيوت. يحرق عليهم بيوتهم بالنار لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. ما الذي منعك؟ ما الذي حجزك إلى هذه الدرجة تستسلم للشيطان؟ إلى هذه الدرجة تكون كالمتخلفين عن الجماعة وهم النساء؟ فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأما النساء فالصلاة في بيتها أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر يقول الذي تفوته صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تصور يا عبد الله، الذي تفوته صلاة العصر ما تركها متعمدا لكن شغل تكاسل عنها فرط فيها حتى فاتت وهو من المصلين، ليس بقاطع للصلاة لكنه فاتته، قال كأنما وتر أهله وماله. تصور يا أيها المسلم، خرجت إلى عدن لعمل من الأعمال فرجعت وإذا بالناس يقولون لك حصلت كارثة ونزل صاروخ وقتل أهلك وأولادك وحطم دارك ومالك، فوصلت ولم تجد شيئا، كيف يكون حالك؟ فالذي تفوته صلاة العصر لم يتعمد تركها كالذي يفقد ماله وولده في لحظة، فكيف بمن تركها متعمدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه البخاري وأحمد من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما أكثر الذين يقعون في هذا الذنب، فيضيعون الصلوات ويفرطون في الجماعات بغير عذر. أعطاك الله عز وجل سمعا وبصرا وصحة ومالا ونعما كثيرة، فأين شكر هذه النعم؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا يوم العرض الأكبر في عرصات القيامة، يعرض الناس ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الجزاء من جنس العمل. كان في الحياة الدنيا في صحة وسلامة، وهو يسمع المنادي لصلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح. بل إذا أذن المؤذن الأول يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهو يتقلب على فراشه ولسان حاله: النوم خير من الصلاة. يسمع النداء 5 مرات: حي على الصلاة، أي أقبلوا إلى الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا على الفلاح، فلا يستجيب. وكأنه من المنافقين، بل وكأنه من المشركين، وكأن الخطاب ليس له والنداء لا يعنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي عرصات القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة أن الناس يدعون إلى السجود، فيريد المنافق أن يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا، لا يستطيع أن يسجد، ذهب وقت السجود. لا يستطيع أن يعمل، ذهب وقت العمل، فاتت الفرصة، ذهبت الأيام، انتهى العمر. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون من المضيعين لهذه العبادة العظيمة، سواء كان رجالا أو نساء، فإن من النساء من تظن أنه لا صلاة عليها أو تتلاعب بصلاتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة وأهل النار يتساءلون: ما الذي أوصلكم إلى هذه النار؟ ما السبب الذي جعلكم من أهل سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أعادوا الذاكرة، تذكروا أعمالهم في الدنيا، فأول ذنب ذكروه أنهم ما كانوا من المصلين. ربما يمر بجانب المسجد والناس يصلون فيسخر ويضحك، يضحك من المصلين ولا يبالي، ويمشي ويتمطى ولا يبالي. فتذكر لو قيل لك في ذلك الموقف: ما سلككم في سقر؟ فأجبت: لم نكن من المصلين. ما أعظم الحسرة وما أشد هذا الموقف: لم نكن من المصلين. فلماذا لا تكون من المصلين وأنت تملك نفسك وتلفظ أنفاسك وتستطيع أن تمشي إلى المساجد وتحافظ على الصلوات؟ لماذا تنتظر إلى دار الجزاء والحساب فتعتذر في موضع لا يقبل فيه الاعتذار، وتندم في موقع لا ينفع فيه الندم؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. التكذيب بيوم الدين كفر وناقض من نواقض الإيمان، ومع ذلك أخره، وأول ذنب ذكروه أنهم ما كانوا من المصلين، لأن الصلاة تتكرر يوميا والمؤذن يؤذن يوميا والصلوات ليلا ونهارا، فليس لأحد عذر عن التخلف عنها. إن غفل في هذه الصلاة كيف يغفل في التي بعدها؟ إن زاد عليه شيطانه اليوم فكيف يزيد عليه في الغد؟ وهكذا يمر اليوم الأول والثاني والشهر الأول والذي بعده والسنة والتي بعدها، حتى يرتحل من هذه الدنيا وهو مضيع للصلاة. فالله الله عباد الله، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام لا يصلون، لا يصلون. أي إسلام هذا؟ لو خرجت تنظر إلى أسواق المسلمين في صلاة الجمعة، لا أقول في صلاة الجماعة بل في صلاة الجمعة، كم تجد في الأسواق يلعبون؟ كم تجد من المتاجر مفتوحة؟ كم تجد من الأعمال عامرة؟ وربما في شهر رمضان الذي تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، ولا يزال بعض الناس في عداد الأشقياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما المخالفة الثالثة فهي تختص بالنساء وهكذا الرجال، تبرج النساء ومخالطتهن للرجال الأجانب ذنب عظيم وجرم شديد، أدخله أعداء الإسلام على هذه الأمة، وما كانت هذه الأمة في العصور المتقدمة تعرف أن المرأة تخالط الرجال وتتبرج وتصير إلى الحالة التي صارت إليها في أيامنا، ولا يزال أعداء الإسلام يسعون إلى تضييع المرأة، وكلما فشلوا في مخطط أتوا بآخر، وقد نجحوا عند كثير من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأمر من الله عز وجل لمحمد، أيهم أطهر قلبا، نحن أم محمد؟ إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك عائشة وخديجة وميمونة وأم سلمة وسائر أزواجه، أيها أزكى وأطهر هؤلاء أم نساؤنا اليوم؟ إنهن أمهات المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أين الامتثال لهذا الأمر الإلهي الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لسائر الأمة؟ ما أكثر الذين يعارضون هذه الآية، بماذا سيلقون الله تبارك وتعالى؟ الذين يتركون نساءهم وبناتهم يخرجن بغير حجاب ويخالطن الرجال ويعملن أعمال الرجال. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن فخروج المرأة هذا على طريقة أهل الجاهلية، أما الإسلام فقد حفظ لها حقها أن تبقى في بيتها وأن تحافظ على شرف زوجها وأن تربي أبناءها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ما قال راعية في السوق، ولا قال راعية في الشوارع، ولا قال راعية في المرافق الحكومية، وإنما قال راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فليتق الله عز وجل امرؤ لا يبالي بهذه الأوامر الإلهية والأوامر النبوية في الحفاظ على هذه المرأة التي هي ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل ودين. إن فساد المرأة فساد للمجتمع، فساد للأطفال، فساد للشباب، فساد للكبار والصغار. ولهذا نجح أعداء الإسلام من هذا الباب، حتى قال بعض ساداتهم وقاداتهم: كأس وغانية يعملان في أمة محمد ما لا تعمل الصواريخ ولا الدبابات. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولا فتنة المال، ولا فتنة المال، ولا فتنة الدنيا، ولا فتنة المناصب، ولا فتنة الكراسي. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لكل أمة قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه فتنة عظيمة، إذا خرجت المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود، وصححه شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. انظر إلى المسلمين في هذا الذنب، في هذه المخالفة، في هذه المعصية. ما أكثر المخالفين، ما أكثر تبرج النساء، ما أكثر مخالطتهن للرجال، ما أكثر السفور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم من الدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت. متفق عليه عن عقبة: ولو كان قريب زوجها. وبعض الناس يتعلل يقول: قلبي طيب، هذه مثل أختي، وتلك مثل أمي، وهذه مثل عمتي، وتلك مثل جدتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. ففتنة النساء فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الفتنة. لماذا ضاع أبناء المسلمين؟ بسبب هذه الفتنة. إذا كانت الأم تذهب يمنة ويسرة وتعمل هنا وهناك وتخالط الرجال وتفارق الدار، كيف سيتربى الأبناء؟ ومع من يخالطون؟ وأين يذهبون؟ وكيف يجلسون؟ يضيع الأبناء من صغرهم. لكن لو كانت هذه الأم مع أبنائها تعلمهم، تربيهم، تحافظ عليهم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولكن إذا ضاعت هذه الأم ضاع أبناؤها الذين هم شباب المستقبل. وما يسمى بالجيل الصاعد ورجال الغد إذا ضاعوا في صغرهم كيف سيكونون في كبرهم؟ فهذا منكر عظيم يتوشى في أوساط الأمة الإسلامية، لا أقول في بلد معين بل في كل بلاد الإسلام ينتشر هذا، وأعداء الإسلام يريدون ذلك. ولهذا تجد بعض المنظمات التنصيرية التي تبني المدارس والمستشفيات والمرافق في بعض البلدان، إذا بنوا مدرسة يشترطون أن يكون في المدرسة مدرسون ومدرسات، ويشترطون أن يكون الأولاد في تلك المدرسة مختلطون ذكورا وإناثا. هل هذا محبة فينا؟ لا والله، وإنما لنتعود على المنكر، فلكثرة المساس يذهب الإحساس. فإذا تعود الأطفال من صغرهم مخالطة النساء يصير الأمر هينا إذا صاروا شبابا وكبارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأجل هذا المنكر حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالطة النساء حتى للرجل المخنث الخنثى الذي ليس هو بذكر ولا بأنثى، إذا صار عنده شيء من التمييز يمنع من النساء. لما دخل ذلك الرجل الخنثى على أم سلمة فقال، وهو يحدث عبد الله ابن عبد الأسد بن أبي سلمة، قال له: إذا دخلتم ثغيف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني سمينة جميلة، وهو رجل خنثى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه يجيد وصف النساء قال: لا يدخل عليكم هذا، وطرده من البيت. وقال في رواية: أخرجوا المخنثين من بيوتكم، والمراد بالمخنث في هذا الحديث أي الخنثى. فكيف بمن لم يكن خنثى؟ فكيف بمن كان رجلا شابا؟ أيليق به أن يدرس بجانب زينب وأمل؟ أي علم سيستفيده وأي نفع للأمة بعد ذلك الذي يدرس في أوساط النساء أو يتلقى عن النساء أو يدرس النساء كبارا وصغارا؟ فهذا منكر عظيم تفشى في أوساط الأمة، وصار الناس لا يبالون وكأنهم على صراط مستقيم. إذا قلت له اختلاط تبرج قال: أهمش القلوب، أهمش الجيوب، ما هو القلوب؟ وأما القلوب فإنها تفسد، وإذا فسدت فسدت الجوارح. إذا صار الرجل ينظر إلى النساء ويستمع لهن ويخالطهن فهذا دليل على فساد قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلاح البصر بصلاح القلب، صلاح السمع من صلاح القلب، صلاح اللسان من صلاح القلب، صلاح اليدين من صلاح القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذي ينظر إلى المحرمات ويخالط النساء ويصافحهن ويستمع لهن وغير ذلك هذا دليل على أن عنده خلل وخراب في قلبه يحتاج إلى إسعافه إلى أقرب مستشفى إيماني فيعالج هذا القلب المريض ويعود إلى الله عز وجل ويتوب. أو ما سمعت الله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا حدثت المرأة الرجل للضرورة والحاجة فلا بأس، لكن لا يجوز لها أن تخضع بالقول. فكيف إذا كان السكرتيرة عند ذلك المدير؟ فكيف إذا كانت طالبة في الجامعة وهو يشرح لها مسائل الأحياء وغيرها من المسائل، أو في كلية الطب؟ فكيف إذا كانت زميلة له وهما في سن الشباب؟ كيف يكون الحديث وكيف يكون الخنوع والخضوع؟ قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا وأنت تسألها شيئا ضروريا أو حاجة ماسة، ويكون من وراء حجاب، والخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أزكى النساء وأطهر النساء وأطيب النساء، كيف بنساء هذا الزمان المتأخر؟ فالله الله عباد الله، في الاستقامة على دين الله عز وجل والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه والله ما حل بهذه الأمة من الضعف والتفرق والتناحر والتقاتل والعجز إلا بسبب الذنوب التي نحن واقعون فيها، شعرنا أم لم نشعر؟ وإلا فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بإقامة دينه ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، إقامة شعائر الإسلام، إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وأما معصيته فهي سبب الذل، قال الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذنوب كثيرة، وهذه إشارة لما عداها. فالله الله عباد الله في الرجوع إلى الله والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، فإنه ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، وإنما هي أعمالنا. ليس بيننا وبين الله عز وجل قرابة ولا نسب، فقد أهلك الله عز وجل أمما أقوى منا وأكثر منا وأجمع للمال منا وأشد وأحرص على الدنيا منا. وتصفح القرآن وانظر ما ذكر الله من الأمم الخالية الذين أهلكهم بسبب إعراضهم وذنوبهم، فكانوا كأمس الدابر، وجعل الله عز وجل قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، واستقيموا على دينه سبحانه وتعالى، واشكروه على نعمه يزدكم منها، واحذروا كفرانها، فإن كفران النعم سبب لذهابها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلحنا ظاهرا وباطنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.